شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من قرب الفراق تشقق، عسى توبة تصلح ما تمزق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى مستوجب النار يعتاق، وعسى نال رضا المولى نوفق. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أبدأ مع حضراتكم إن شاء الله عز وجل قصص القرآن، قصص القرآن. وأول القصص الذي نتناوله مع حضراتكم هي قصة خلق آدم، واللفظ الصحيح هي قصة وليست قصة، قصة وليست قصة. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص ولا القصص؟ يبقى القصص، يبقى النطق الصحيح هي قصة. ومن أروع الأساليب التي استخدمها الله تبارك وتعالى في كتابه هي استخدام القصص القرآني. فالقصص القرآني يقول الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يضرب القصص في القرآن لأخذ العبرة وللتدبر ولمعرفة ما آل إليه الأمم السابقة وأحوال الأمم السابقة، بل تكلم على أحوال وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كغزوة بدر وغزوة أحد وحنين وتبوك، ثم تكلم عن قتال الفرس والروم كما في سورة الروم، وتناول بعض الأشخاص كقارون وفرعون. فالله عز وجل يريد أن يثبت العقيدة الصحيحة في قلوبنا عن طريق ما فعله بالأمم التي عتت عن أمر ربها، ثم يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بما حدث للأنبياء من قبل، وكيف ثبتهم الله تبارك وتعالى، وكيف أيضا يثبت قلبك بهذا القصص. ومن أهداف القصص أيضا أنه يقول للمشركين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن القرآن من عند الله، ليس من عند محمد هذا النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا يعرف شيئا عن التاريخ، ومع ذلك يذكر القرآن قصص من كان قبله وقصص من كان في عهده، وأخبر بأخبار من كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أروع أساليب التربية في القرآن وتثبيت العقيدة القصص له القرآن. ولا أريد أن أطيل في مسألة القصص وفوائد القصص وشكل القصص وأسلوبه، ولكن نريد أن ندخل في قصص القرآن مباشرة. وأول قصة معنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل هي قصة خلق آدم. خلق آدم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. استمع معي إلى قول الله عز وجل. هذا الحوار بين من؟ بين الله وملائكته. أولا نريد أن نتفق على مبدأ: مما خلقت الملائكة؟ من نور. ومما خلقت الجان؟ من مارج من نار. ومما خلق آدم؟ من طين. تمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، والجان من مارج من نار، وآدم مما وصف لكم. فين؟ في القرآن. فبداية خلق آدم التراب. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من، يبقى أول حاجة إيه؟ تراب. ثم بعد ذلك هذا التراب تحول إلى مرحلة أخرى: إنا خلقناه من طين لازب. طين لازب. ثم تحول هذا الطين إلى الصلصال من حمأ مسنون.
ثم تحول هذا الحمأ إلى صلصال كالفخار. فهذه مراحل خلق آدم. فإذا نظر الإنسان سبحان الله، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق. لو نظر الإنسان إلى خلقه ما استكبر أبدا وما تكبر على أحد أبدا، فهو مخلوق من مادة التراب، أنت شوية تراب وآخرتك إيه؟ منها خلقناكم وفيها ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالآدم مخلوق من تراب. إحنا كده نتفق في مبدأ قبل ما نتكلم أن الملائكة من نور، الشيطان والجن من مالج من نار، ثم بعد ذلك تنظر إلى آدم فقد خلق من تراب. طيب، نستنتج من هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل الإبليس من الجن أم من الملائكة؟ ها؟ من الجن. جن ملائكة جن. طيب، ها، حد عنده؟ من الملائكة. طيب، آية الإسراء، كان من الجن، ها، ففسق عن أمر ربه. وهذا باتفاق العلماء، وكان هناك خلاف بين أهل التفسير أن إبليس كان زعيم ملائكة السماء الدنيا، أهو الذي أرسله الله عز وجل إلى الجن وطردهم إلى جزائر البحور أو غير ذلك، ولكن مع الرأي الراجح أن الشيطان منين؟ من الجن، ففسق عن أمر ربه. طيب، إحنا كده حطينا خطوط عريضة قبل ما ندخل في القصة. يقول الله وإذ قال ربك، الله عز وجل يتحدث معه الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، ما هو الخليفة؟ ما المقصود بالخليفة؟ هل المقصود بالخليفة آدم أم ذرية آدم؟ نكمل الآية عشان نقدر نفهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ السؤال المطروح، هل يستطيع آدم وحده أن يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ لا يستطيع أن يسفك الدماء أو أن يفسد في الأرض. ولكن أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية على فريقين. وخلي بالك، الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره استدل بهذه الآية على وجوب استخلاف خليفة للمسلمين، وتكلم عن شروط الخليفة وكيف ينصب وكيف يخلع وما هي صفاته وخصائصه وأوصافه. بس عدوها، بلاش نتكلم في الكلام ده عشان عاوزين نروح. تمام، هذه الآية آية عظيمة جدا. الخليفة انقسم أهل التفسير إلى قسمين. قسم يقول أن الخليفة هو المقصود به آدم، لأنه خليفة الله في أرضه لتنفيذ الأوامر والنواهي، وقيل لأنه خلف الجن، وقيل لأنه إذا مات خلفه ذريته. يوم جاي فريق ثاني من أهل التفسير لك هذا القول غير منضبط. ليه؟ لأن الله عز وجل قال هو الذي جعلكم خليفة الأرض ولا خلائف الأرض؟ خلائف. يبقى المقصود بالخليفة آدم ولا ذريته؟ هي ذرية آدم، يخلف بعضهم ذرية بعد ذرية، فالمقصود هنا بالخليفة آدم ولا الذرية؟ الذرية. إذن الخليفة في هذه الآية ليست آدم، إنما الخليفة هي ذرية آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا ردت الملائكة على الله بهذا الشكل؟ هل على سبيل الاعتراض أم على سبيل الاستنكار أم على سبيل ماذا؟ وهل هذا كما يقول بعض الناس قبحهم الله أن هذا سوء أدب من الملائكة؟ الملائكة إذا أمرهم الله تبارك وتعالى بأمر نفذ ولا يعصي ربه طرفة عين. ولكن أهل التفسير قالوا في هذه الآية أن الله، اسمع الحتة دي عشان دي بتعمل إشكال كتير قوي عند عقول بعض الناس، يقول لك إزاي الملائكة ترضى على ربنا، وإزاي الملائكة تقول كده لربنا، ربنا طالما هيخلق بشر خلاص الملائكة ما تردش. ومن قال لك إن الملائكة بتعترض؟ قال أهل التفسير أن الله جل جلاله أطلع الملائكة على ما سيكون من ذرية آدم، فقالت الملائكة لربها طالما هذا الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء فما الداعي؟ ما الحكمة إذا كنا نحن نعبدك ونقدسه؟ سبحان الله. طب ليه هو لما يسفك الدماء ما الحكمة يا رب؟ ما الحكمة؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم قال إني أعلم ما له. هذه حكمة لا يعلمها إلا الله. لذلك أراد أن يلقنهم درسا، أراد أن يلقنهم درسا. فقال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء إيه؟ أسماء كل الذوات، ده ميكروفون، دي ترابيزة، ده عمود، دي حصان، هذا حمار، هذه جاموسة، هذا رجل، هذه امرأة، هذا طفل، هذا غراب، هذا أسد، وهكذا. علمه أسماء كل شيء، ثم عرض هذه الذوات على الملائكة فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طالما أنتم يعني بتدعوا أنكم أفضل، ولما الحكمة من خلق آدم وذرية آدم، فأخبروني بأسماء هذه الأشياء. فعجزوا فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السؤال، هل خلق الله تبارك وتعالى آدم للأرض أم للجنة؟ للجنة، للأرض، للأرض. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل فين؟ في الأرض. طيب، الله عز وجل لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود أم أمر الملائكة بالسجود قبل خلق آدم؟ بعد خلق آدم. حد عنده كلام؟ بعد خلق آدم. حد عنده كلام إخواننا؟ قبل الخلق. ما الدليل؟ بعد الخلق، قبل الخلق. من عنده دليل قبل الخلق؟ ربنا سبحانه وتعالى مش يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له؟ يبقى إذن الأمر بالسجود قبل الخلق أم بعد الخلق؟ قبل خلق آدم. فالله عز وجل نبه وقال إني سأخلق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله عز وجل قبل أن يخلق أمر الملائكة بالسجود تشريفا لآدم. طيب إبليس كان مع الملائكة حين الأمر أم أمر وحده؟ أنا عاوز القضية تبقى مفصلة قدامك عشان لما تقرأ يبقى الأمر بالنسبة لك. هل أمر في جملة الملائكة أم أمر وحده؟ في جملة الملائكة، لأن الله قال إذ قال ربك للإيه؟ أنت بتخالف كلامك، لأن أنت مش قلت إن الشيطان مش من الملائكة؟ صح؟ أنت قلت هو منين؟ في سورة الأعراف ربنا قال له إيه؟ أيوة، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. يبقى الأمر كان فين؟ لوحده. الأمر كان فين؟ لوحده. فريق قال لك لا هو من جملة يبقى كان يسجد، فجي فريق قال لك لا هناك نص بالتخصيص، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فكان الأمر لإبليس خاصة ومع الملائكة، يعني الملائكة عامة وإبليس خاصة، لأن الله له، الله تبارك وتعالى له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك. لذلك لما قال الله تبارك وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم، ما هو الذي أبدوه وما الذي كتموه؟ يعني خلي بالك لأن أنت بيختلط عليك وأنت بتقرأ الآيات. أعلم ما تبدون أي أعلم ما قلتم الآن لما تجعل فيها من يفسد في، يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ده اللي أنتم أبدتوه. ما الذي أخفوه؟ هل ما أخفته الملائكة أم أخفاه الشيطان؟ صعبة؟ ها؟ هذه أهل التفسير قالوا ما علمه من الملائكة وما أخفاه الشيطان من الحسد والجحود والكبر له لهذا المخلوق. لذلك بعدها على طول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، واحد بيقول لي طب إيه يعني سبحان الله، ما الحكمة أن يخلق الله إبليس، الله إبليس، طالما سيفعل ذلك ويتكبر على ربه ويعصى ويأبه ولا ينفذ الأمر فلماذا إذن خلق الله عز وجل إبليس؟ حد يعرف؟ ها؟ نعم، هذه واحدة. حد يقدر يجيب؟ ها؟ لإظهار قدرة الله عز وجل لإيجاد الضدين الخير والإيه والشر، ولاختبار عبودية الإنسان حين ينزل معه عدوا له. اقعد قول حكم من هنا للصبح. لذلك واحد بيقول الله، طب ليه ربنا دخل إبليس مع آدم في الجنة؟ مش ربنا يقول وإذ قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، بمناسبة اسكن أنت وزوجك، هل حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة أم بعدها؟ ها؟ بعدها ازاي والنص يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك؟ النص هنا يقتضي أن يكون خلق حواء قبل، قبل ايه؟ قبل الدخول الجنة. فجبنا عباس وبعض المفسرين يقول لك لا، ده آدم دخل الجنة وحيدا فنام، فلما استيقظ فإذا بامرأة قائمة عند رأسه، فقال من أنت؟ قالت أنا حواء. قال وما حواء؟ قال خلقني الله لتسكن إليه. تمام؟ ولكن سياق الآيات يدل على أن خلق حواء كان إمتى؟ قبل دخول الجنة. طيب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ايه الشجرة دي؟ هل ذكر في القرآن أجمع اسم الشجرة؟ ما لم يذكره ربنا نكلف أنفسنا عناء وشقاء عشان نقول له شجرة ايه؟ ربنا لو أراد أن يذكر الشجرة ذكرها، لكن الله عز وجل قال هذه الشجرة لا تقرب منها. شجرة بقى تفاح، شجرة زيتون، شجرة، المهم هي ايه؟ شجرة بعينها. زمان انت داخل كده اقول لك العمود ده هو العمود وشوق العمود ما تقعدش عنده. عندك كم عمود في اللي انا شورت عليهم؟ واحد اتنين، اي عمود منه ما تقعدش. قال هذه الشجرة لا تقرب هذه الشجرة، لم يحدد اسم شجرة. لذلك أدخل الله إبليس مع آدم في الجنة. ومن هذا استنتج بعض أهل العلم أن هذه الجنة هي ليست جنة الخلد، إنما هي جنة غير الجنة، لأن جنة الخلد ليس فيها تكليف وليس فيها أكل وشيطان يدخلها ولغير ذلك، وهناك خلاف الطول في هذه المسألة. لكن السؤال عندي الآن، لماذا أدخل الله إبليس مع آدم الجنة؟ ها؟ لظهور الأسباب والإيه والنتائج. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ معصيته واتباعه لمين؟ للشيطان. طيب مولانا، حادثة الإفك ما الذي حدث فيها؟ حادثة الإفك ما الذي حدث؟ حد يعرف يتفضل. نعم نعم نعم، صفوان ابن المعطلة. نعم أحسنت. السؤال الآن، لماذا لم تخبر الرسول أنها خرجت؟ يعني هي نزلت من على الجمل ولم تخبر مين؟ لأنها قليلة الخبرة. قليلة ليه؟ الخبرة، صغيرة في السن وليس لها أي خبرة فنزلت. أخذ بال حضرتك، كان العقد كمان بتدور على ليه؟ العقد الذي ضاع منها، فبتدور ونزل على الجمل وراحت تشوف الكلام ده، فهي كانت خفيفة اللحم، فاعتقد أن عائشة على الهودج في داخل الهودج، فأقاموا الجمل ثم انصرفوا. وعائشة فين؟ في مكان آخر. فاتهموها في عرضها وشرفها مع صفوان بن المعطل لأنها ما عندهاش خبرة. لما سيدة عائشة وقعت في هذا المطب وفي هذه الحادثة التي كانت عظيمة على نفسها، في الرحلة التي كانت بعد ذلك التي نزلت فيها آية التيمم، نزلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في قرعة النبي أيضا، خرجت معه، فانفرط عقد أختها التي أخذته. نزلت تدور عليه ولا قالت إيه؟ يا رسول الله لقد انفرط عقدي. اتقرصت منين؟ بالمرة الأول. هكذا آدم عليه السلام إن لم يدخل معه إبليس لم يكن ليتعرف عليه أبدا، ولا يعرف أن هذا هو العدو وهو الذي يستطيع أن يوسوس له وأن يوقعه في المعصية، فجعل الله عز وجل سبب نزوله إلى الأرض من عشان يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى الله عز وجل أدخل إبليس الجنة مع آدم ليكون دورة تدريبية لآدم يعرف مين الشيطان وكيف يوسوس له. ثم بعد ذلك حتى لا نطيل، ما الدروس التي نأخذها من هذه القصة؟ احنا لو عدنا نشرح فيها نقعد كتير قوي، بس انا عاوز اخلص بسرعة كده. اول درس او اول درس نأخذه من هذه القصة عدم المحاباة. عدم ليه؟ من الذي كلم الله فقط؟ ها حد يعرف؟ آدم كلم الله، فآدم هو كليم الله كما موسى كليم الله عز وجل، وآدم يعتبر أول رسول ونبي، وآدم أبو الأنبياء وأبو البشر جميعا، وآدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ومع ذلك لما وقع في معصية لم يحابه الله، ما حابهوش وقال له عشان لا، إنما لما وقع في المعصية لم يجتبيه الله إلا بعد أن تاب عليه، مع إنك آدم وأبو الأنبياء بس ما فيش فيه محاباة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، في غزوة أحد الله عز وجل ليس بقادر على أن ينصر نبيه في أحد، قادر ولا لا؟ لماذا كتب الله وقدر الله على نبيه أن يهزم في أحد؟ عشان ما فيش محاباة، لأنهم عصوا أمر الرسول فلا يوجد محاباة. فأنت لما أخوك يغلط ما تحبهوش، رئيسك في العمل يغلط وتعرف أنه بيغلط شرعيا ما تحبهوش، زوجتك لما تلاقيها بتغلط شرعيا ما تحبهاش، أبوك لما يغلط شرعيا ما تحبهوش، فلان شايفه بيعمل معصية لا تحابيه وتقول أصل ما ينفع. لا محاباة في دين الله عز وجل، والأمثلة كثيرة. يبقى أول درس أنك لا تحابي أحدا في معصية الله، المعصية معصية والطاعة طاعة، ما فيش كلام. الدرس الثاني نعمة التوبة. السؤال دلوقتي، لو ربنا ما أنزلش علينا نعمة التوبة كان حالنا شكله إيه؟ لو ربنا ما أنزلش علينا أو كتب علينا أو أنعم علينا بنعمة التوبة ماذا سيكون حالنا؟ اللي يعصي ده ملوش مغفرة، واللي يعصي ربنا ما فيش توبة، يبقى مصير يوم القيامة. ولكن الله بفضله وكرمه تاب، وأول من تاب على آدم، فكتب الله لنا التوبة، وكان هذه من أكبر النعم علينا أن الله جل جلاله جعل لنا متنفسا ومخرجا من شهواتنا ومن ذنوبنا. ومن الدروس أيضا أن المعصية وإن تاب صاحبها منها لها أثر، لها إيه؟ أثر. ومن أكبر الآثار أنها أخرجت آدم منين؟ مش بقول لهم لما جاءوا له يوم القيامة وهل أخرج أبيكم من الجنة إلا خطيئته، إلا إيه؟ خطيئته. فللمعاصي شو؟ خرج آدم من الجنة، طرد إبليس ولعن، أغرق قوم نوح، عذب قوم هود، عذب قوم صالح، عذب قوم شعيب، نسخ باليهود، وخسف بقارون وبداره الأرض. عد مصير كل ظالم بسبب المعصية، فخلي بالكم من المعصية. وأخيرا طاعة الله تبارك وتعالى هي الهدى، هي ليه؟ الهدى. فمن اتبع هداية، طب الحتة الثانية، ومن أعرض عن ذكري فإن له، فاختر لنفسك أي الطريقين شئت، تريد الهدى أم تريد الضنك. إذا أردت الهدى فعليك بطاعة الله واتباع رسول الله، وإذا أردت الضنك فاتبع الشيطان وسبيل الشيطان. فالدرس المستفاد من قصة آدم أن الله عز وجل خلقنا في هذه الأرض ليجعلها دار ابتلاء، دار ابتلاء، وأنزل معك الشيطان، فالموفق من وفقه الله، ومن اعتصم بالله هداه، فاعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما من بعد عن طريق الله فهو المخذول، والمخذول يوم القيامة لا يلومن إلا نفسه، كما قال الله الرب العلي سبحانه عندما يقف في أرض المحشر ويكلم البشر والملائكة جميعا: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.